إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وصوم مقبول وعيب مفطور وعمل مبرور مقبول برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثالث عشر بين يدي تفسيرنا لسورة لقمان من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع المكتوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الوصية السابعة من وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، والتي قال فيها ربنا تعالى حاكيا عن لقمان الحكيم: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فبعد أن أوصاه العديد من الوصايا منها عدم الشرك ومعنى التحذير من الشرك الأمر بالتوحيد الخالص لله رب العالمين ثم بر الوالدين ثم بين له طلاقة قدرة الله عز وجل وأن المعصية وإن صغرت أو قلت فإن الله تعالى عليم بها سبحانه، ثم بعد ذلك أمره بإقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ومن المعلوم أن الأمر والنهي يتعرض صاحبه إلى الابتلاءات وتوضع أمامه العقبات، فلا بد أن يتحلى بالصبر الجميل، لذا قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر، قد صرح به في قوله: واصبر على ما أصابك إذن الأمر يحتاج إلى صبر جميل، وكذلك النهي. فتضمن هذا تكميل نفسي بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيري بذلك بأمري ونهيه. ولم علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشق على النصيحة، أمره بالصبر على ذلك، فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك، أي الذي وعظ به لقمان ابنه، من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. وقضية الصبر من الأهمية بمكان، لأنكم كما تعلمون الحياة الدنيا ملأة بالمشقة والمتاعب، خاصة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قد يجد عنة مشقة فيحتاج إلى الصبر الجميل. يقول صاحب رسالة تفسير القلب السليم بوصايا لقمان الحكيم، وتمضي سياق هذه الوصية بعدما وصاه بأداء الصلاة ودعوة الناس وإصلاح أحوالهم، ثم أخبره بأن يتسلح بسلاح الصبر على ما يصيب الداعية إلى الله تعالى من التواء النفوس وعنادها وانصراف القلوب وإعراضها، دي كل عقبات. سبحان الله، فعلا في مقام الدعوة إلى الله قد يواجه الداعية نفوسا منحرفة كثيرة جدا، نفوس زين لها الشيطان الباطل، فأصبح حقا عندها وأبعدها عن الباطل فجعله عن الحق فجعله باطلا. سبحان الله، فالداعية إلى الله يجد مشقة كبيرة جدا مع هذه النفوس، لأن قضية التغيير ليست من السهولة، ولذلك قضايا التغيير دائما تحتاج إلى تضحيات وإلى صبر جميل. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعث في بيئة خيم عليها الظلام، ظلام الشرك، قد إيه عانى النبي وتعب من أجل الدعوة، يعني واجه أناسا كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، بمجرد أن تأتيه الرسالة ويبدأ قضية التغيير، إيه اللي حصل؟ قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه شاعر. وهل كان محمد صلى الله عليه وسلم شاعرا؟ هل كان مجنونا؟ هل كان كاهنا؟ هل الإجابة لا، ولكن نفوس منحرفة تريد أن تظل على باطنها ولا تريد التغيير للحق. بمجرد أن يبدأ النبي مرحلة التغيير يجد هذا العمل. فهل يا ترى مع بيت الدعوة عندما لاقى ملاقا امتنع عن الدعوة إلى الله، أو تضجر؟ الإجابة لا، ولكن القرآن يتنزل يثبت قلب النبي، ثم يربي النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر الجميل. يعني انظر كده إلى سورة المزمل، وهي من أوائل السور نزولا في بداية الدعوة، يعني أولى الآيات نزلت من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وانقطع الوحي بعد كده. والنبي عليه الصلاة والسلام تقريبا على مدار شهر تقريبا الوحي انقطع عنه، بدأ يتلفت وينظر للسماء، فنزلت سورة الضحى، وبرضه فيها تربية وفيها إعداد، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، ما تركك ربك لمحمد وما قالك إما أبعدك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف التثبيت بقى، تثبيت القلب. ألم يجدك يتيما فآوى، ليعدد الأفضل والنعم، ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا فأغناك، ووجدك ضالا فهدى، أي عن الشريعة القرآن هداك إلى خير الشرائع، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى. إيه كمان؟ ابدأ مرحلة التربية والإعداد. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. إعداد وتربية. وبعدين تنزل سورة المزمل. ما هو الرسالة محتاجة لتهيئة، محتاجة لإعداد. يعني الله تعالى قال عن كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل شامخ صلب، لا يقوى على تنزلات القرآن، يتصدع من عظم كلام الله تعالى. إذا كان الجبل الأصم لا يقوى على تنزلات القرآن، فما بالنا إذن بقلب محمد بن عبد الله؟ الله تعالى اختار لتنزلات القرآن قلبا هو أثبت من الجبال، إنه قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأت التربية والإعداد، وتنزل سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليل. شوف إعداد الرجال يا جماعة، شوف التهيئة بتكون بإيه؟ بقيام الليل. القيام تربية للرجال، عندما تنصب الأقدام لعظمة الله تعالى في ظلام الليل، هنا التربية، هنا التربية، هنا الإعداد. قم الليل إلا قليلا. بهذه الآية قيام الليل كان فرضا على النبي وأصحابه، وظل النبي وأصحابه عاما كاملا يقيمون الليل على إنه فريضة فرض، حتى نزل التخفيف على رأس السنة بعد سنة في الآية الأخيرة من نفس السورة، سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. الآية دي يا جماعة نسخت الآيات الأولى في فرضية قيام الليل، فأصبح مندوبا إليه سنة تطور، بعد أن كان فريضة على النبي وأصحابه في بداية الدعوة. ليه؟ إعداد، إعداد بقى على الصبر الجميل. واضح؟ لأن قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى همم، وهذه الهمم لا تعد إلا بقيام الليل. قيام الليل قوة للقلوب، قوة للنفوس، الأقدام التي تنصب في ظلام الليل بين يدي الله تعالى للقيام والتهجد، هذه الأقدام تعود أصحابها على الصبر الجميل. شوف قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. يعني الليل أنسب فترة لمناجاة الرب عز وجل، تجد فيه السهولة واليسر على طاعة، خلاف النهار مشاغل، في مشاغل كثيرة جدا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا واصبر. دي القضية الهامة جدا، واصبر. ده كله أعداد على إيه؟ على الصبر، لأن أنت في مجال الدعوة هتجد عنت مشقة، تعب، نفوس منحرفة مرتوية، عقول خربة، أنت محتاج تعد جيل، وعندك عقبات لسان وأهوال عظيمة جدا، يبقى محتاجة النفس عالية قوي، محتاجة النفس تكون فيها الصبر عالي جدا، صبر جميل. واصبر على ما يقول واهجرهم هجرا جميلا. الله، إذا قضية الصبر دي يا جماعة خاصة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لازم تكون بضاعته عالية أوي من قضية الصبر دي. عشان كده لقمان قال لابنه إيه؟ واصبر على ما أصبر. هتؤمر؟ أيوه. هتنهى؟ هتتعب، محتاج لصبر. هتؤذى؟ محتاج لصبر. محتاج لإيه؟ لصبر. فبدأ النبي عد جيل 23 سنة فقط بنى أمة. كان يؤذى صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، الصبر الجميل ده يعني أمر عجيب فعلا، يضرب بالأحجار وينزل ملك الجبال نطبق عليهم الأخشبين. النبي يقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. صبر جميل جدا جدا. يطرد من مكة من وطنه ويهاجر ليسر ويصبر. سبحان الله العظيم، يعقد المعاهدات وينقض عهده ويصبر حتى مكن الله له. فمهم جدا أن يتحلى المسلم بالصبر. والصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، لأن الطاعة فيها نوع من المشقة، وذلك تسمى التكاليف. تكاليف ليه؟ لأن فيها كلفة، فيها تعب. الصلاة فيها كلفة، قيام الليل فيه كلفة، تراويح في رمضان فيها كلفة، النفقة فيها كلفة، الاستخارة فيها كلفة ومشقة، الصيام فيه كلفة، امتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كلفة، تعب. واضح؟ الحج فيه كلفة، نفقات وتعب بدني وغربة عن الأوطان عن الأهل، كلفة. يبقى أنت محتاج لإيه؟ لصبر عشان تتعود على الطاعة ويتحقق طاعة الله تعالى. ايه كمان؟ في صبر عن المعصيه، المعصيه برضو البعد عنها مشقه، محتاج لصبر، خاصه من تعود عليه صعب انه يبعد عنها، فمحتاج لصبر بقى انه يبعد، يجاهد الناس. يبقى في صبر عن معصيه الله. كمان في صبر عند الابتلاء ده او المصيبه. النوع الثالث صبر عند المصيبه، تضييق في مال او ذهاب صحه او فقد حبيب إلى آخره. ده كله محتاج لإيه؟ لصبر. شوف قضية الصبر مهمة إزاي. ولذلك تجد إن الصبر سبحان الله، الله تعالى بين ثوابه وأنه لا يعد ولا يحصى، لأنه لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي ما تحسبهاش بقى، كما قال في الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيضا قال في الصبر إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عشان برضو الصيام في صبر، فجزاء الصبر يا جماعة عظيم جدا، إنك تصبر على مشقات الحياة، خاصة لمن يأمر وينهى. يقول المصنف: فيبتلى الإنسان في حياته ويتعرض للاختبار من قبل الحق جل وعلا، فهل يصمد أمام هذا الابتلاء ويصبر على ما أصابه؟ فيحصل الخير الكثير من جزاء هذا الصبر أم لا يستطيع الصبر؟ وإذا لم يستطع فماذا عساه أن يفعل؟ هتعمل إيه؟ طب مش هتصبر، هتروح فين؟ هتعمل إيه؟ هل يستطيع أن يخرج من ملكوت الله أم يصبر وينال الثواب العظيم؟ يعني اصبر بقى، هتروح فين طيب؟ قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة 55 بعد المئة الأولى وما بعدها. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا غالبا لا يهزم وحصنا حصينا لا يهدم. فهو والنصر أخوان شقيقان، فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب واليسر مع العسر. وقد مدح الله عز وجل في كتابه الصابرين وأخبر سبحانه أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، فقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر أي 10. قال سليمان ابن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر كالماء المنهمر. أي عمل تعرف الثواب بتاعه إلا الصبر كالماء المنهمر. تقول لي ما الصيام ما نعرفش، طب ما هو الصيام صبر، بنتكلم عن الصبر اهو، والصيام ايه؟ صبر. ولذلك قال: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. فما يعرف ثواب الصبر الا عند الله عز وجل، الله فقط اختصه لذاته جل وعلا. واخبر سبحانه انه معه بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين، فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. الله، يعني يكفيك هذه الآية خاصة لمن يعمل في مجال الأمر والنهي، يكفي هذه الآية: واصبروا إن الله مع الصابرين. المعية يا جماعة. ولذلك كانوا يقولون كده مثل قديما، يعني أيضا الناس اللي هم يتعلموا من الحياة دول كبار السن يعني عندهم خبرة عالية أوي، فكنت أحيانا مثلا تجد لك جار متعب شوية فأنت مش قادر بقى، مش قادر تتحمل، فيقول لك المثل ده: اصبر على جارك السوء لا يرحل لا تجيله مصيبة تغلب. اصبر على جارك السوء، يعني السوء يعني لا يهجر، يعني ينصرف يعزل وجوه بعيد عنك، لا تجيله مصيبة تغلب. ده فعلا يعني شوف الحكم، الناس الكبار في السن دول برضه الحياة علمتهم، شوف الفطرة بتقول لهم ايه؟ يعني عندك جار تعبك قوي، هتروح منه فين طيب؟ جارك هتخرج من هدومك؟ هتعمل بلطجة؟ ما ينفعش، مش انت مسلم. طب اصبر اصبر. يعني ذكر الرجل عندما اتى النبي شكيا يقول له: يعني اشكو اليك سوء خلق جاري، جاري تعبني قوي، اذيني ومتعبني زي ما انت بتشوف كده في دنيا الناس. النبي قال له ايه؟ قال: يا رجل اصبر. خد الوصية ورجع صبر. الجار زاد عن الحد وفاق، رجع تاني يشتكي للنبي: الرجل يا رسول الله اشكو اليك سوء خلق جاري. قال له النبي: اصبر اصبر. رجع بعد فترة، رجع تاني: يا رسول الله اشكو اليك سوء خلق جاري، مش قادر اتحمل. يعني ده بيزود قوي، كل ما نصبر هو بيزود. النبي قال له ايه؟ قال: خذ متاعك ونم بطريق الناس. ايه رايك بقى؟ خرج السرير بتاعك او الفرشه ونام فين؟ في الشارع، ما تنامش في بيتك. يعني مثلا تفضل بروكن هنا، تعالى كده في يعقوب الشرافه ده ونام. طبعا الشرطه هتيجي تاخدك. اوعى تعمل كده. فطبعا الصحابي خد الفرش بتاعه ونام فين؟ في طريق الناس. كل اللي معدي عليه يسأله، انت نايم تغريب الشهادة؟ يقول له زاري بيأذيني. ألا لعنة الله على ذلك هذا. كل اللي معدي يدعي، كل اللي معدي عليه مالك يا فلان جار؟ ألا لعنة الله على ذلك. ما هو الجار اللي يضطرك انك تنام في الشارع ده يبقى جار سيء. الناس بدأ يبتدي عليه، الجار سمع اللي حصل، الناس بتدعي عليه مرة، فجه بسرعة يأخذ بيد جاري يقول قم واعف عني فلن أعود إلى إذائك مرة ثانية. أنا مش قد الدعوات، حد يدعي عليه دعوة تبقى مشكلة خطيرة جدا. فتخيل بقى أنت كده مثلا في موقف زي ده، اصبر هتعمل إيه؟ ونقول للجار الظالم يعني اعلم وإن نامت عينك أنت هناك عيون لا تنام، عين المظلوم طول الليل عمال يدعي عليك وعين الله لا تنام. ولذلك قال القائل لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. انتبه لهذه القضية أوي يعني. فأنت محتاج لصبر، هتجد عنك كثير جدا ما دمت بتؤمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر. اوعى تفكر ان قضية الدعوة الى الله عز وجل يعني طريق مفروش بالورود كده، ابدا. والله كله عقبة، كله ابتلاءات، محتاج لصبر جميل وهمم الرجال، ان طبائع النفوس تختلف، فيه اللين الهين وفيه الصلب المتعجرف مهما تقول له. وياريته مثلا يسكت يبعد عنك، ده هو قاعدلك ولازم يقرف. فانت بقى وعدت ما تقرفش، تقرف ليه؟ بالعكس المفروض هو اللي يقرف ويمشي منك مش انت. انت على الحق اثبت، اثبت ده مضايق ليه؟ ما تتضايقش، خليك صبور، انت اؤمر وانهى واستمر واصبر. يا يرحل يجيله ايه؟ واصبر ان الله ايه؟ واصبروا ان الله مع الصابرين. يعني سبحان الله يا جماعه، بالصبر ينال الصابر معية الرب عز وجل ويكفيه. سورة الأنفال 46، فظفر الصابرون بهذه المعية لخيري الدنيا والآخرة وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة. فجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذلك شيخ الإسلام تنمية يقول والإمامة في الدين بالصبر واليقين. عشان تبقى إمام محتاج لإيه؟ أمري صبر ويقين ترفع، واضح؟ فقلت لكم كان الشيوخ يعلمون صغارا يقولون يا بني ما جعل الإمام إماما إلا ليتلقى الصدمات، ما جعل الإمام إماما إلا ليتلقى الصدمات. لازم تستقبل الصدمات، هديلك من كل حدب وصوت. هو الناس طبيعها مختلف، يعني مثلا وقد رأينا هذا كثيرا، تيجي مثلا قضية خطبة الجمعة مثلا، إن مثلا طولت شوية يقول لك طول، طب إن قصرت يا شيخنا تأثرتنا عايزين نتعلم، طب هتعمل إيه؟ تسيب المنبر؟ ما ينفعش. طيب ما توسط، إن توسط لا يا شيخ بقى موضوعاته اليومين دول بقت صعب شوية، ساب الوقت خلاص خلاص انت بعدت عن الوقت بقيت متوسط، ما ينفعش، لا ده بيشتكي ولا ده بيشتكي، لو هيطلع لك ايه؟ هو عايزين يتكلم عن افات اللسان؟ يعني احنا يعني كل شيء الغيبه والنميمه؟ ما هو لازم حد يتكلم. ده هو قصدنا انا، صح؟ تقول لك ده قصدنا انا. هي الناس كده يا جماعه،
هي الناس طبايعها كده. بيقول لك ما لقاش الورد عيب، قالوا يا احمر ايه الخدين. طب انت هتروح فين؟ اصبر اصبر، انت عليك مهمه تديها، تؤمر وتنهي، مع استعمال الرفق واللين الصبر والعدل وتواصل. لانك يعني كما قالوا ارضاء الناس غايه لا تدرك. يعني مثلا اللي قاعدين حوالي امامي الان مش كلهم زي بعض ولا ايه؟ لازم فيه فروق معينه. طب اختلاف الناس دي وطبائع الناس محتاج لايه؟ لصبر. انت كمان في بيتك، يعني تخيل انت مثلا في ايام العزوبيه كنت وحدك، يقول لك انا كنت حر طليق، لكن كنت تعبان، كنت محتاج لقمه حلوه والبيت يبقى منظم وكذا وكذا. طب جيت تزوجت، انت كنت مفكر نفسك هترتاح؟ ارتحت في جانب وتعبت في جوانب ولا ايه؟ نعم ساعات بتروح تلاقي لقمه في البيت، لكن ممكن تلاقي نكد تاكل اللقمه بالسم ولا يوم ترجع تلاقي عماله تبكي. بتبكي ليه؟ امك اختك اخوك. سبحان الله، ده انا كنت عايز يا بنت ارتاح. هتجد عقبات تانيه، ما عندكش اولاد، زعلان وحزين، عايز واد. جالك الواد يا دي النيله من الواد، قرفني الواد، جنني. ما هو كده صح. كنت الاول تتمنى، لك اتمنى ضفر واد، لما جالوا الاولاد بقى يشتكي منهم، الواد مجنني، البت قرفاني، ما بنامش الليل، طول الليل عمال اهشم وانا اتربع كمان. انت اللي عايش يعني هنعمل لك ايه؟ وانا عندي شغل مش هعرف اروح شغل وينكد على زوجتي بالليل. فالقضيه اهو عمال اهو يتمرغ ابنه على الارض اهو. طبعا ده هربان برضه عشان في بيبي جاي ثاني، ربنا من عليه بيبي، فابنه هربان من البيت جاي معاه، مش هيروح البيت بقى لازم يرضع ويعمل شغلانه ثانيه، ويمكن هو قاعد في الدرس دلوقتي ممكن يتضرب في البيت اتاخر ليه؟ هذا مشكله ولا ايه؟ صح. هي الحياة كده يا جماعة، اوعى تفكر ان في راحة هنا يبقى انت مخطئ. مفيش راحة في الدنيا، الراحة فين؟ في الجنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله، يا إمام متى الراحة؟ قال عندما تضع إحدى قدميك في جنة الله، هنا الراحة. إنما الدنيا لا، إمتى ترتاح بقى؟ لما تروح الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. يبقى أنا عايزك توطن نفسك، مفيش راحة في الدنيا. ورحم الله أحد مشايخنا كان يقول في خطبه، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. لما كنت العملية ما عندكش يا رب يا رب، جات لك الدنيا بعد ما كان بيكفيك رغيف عيش بقرص طعمية، دلوقتي ما بقاش يكفيك حاجة، بقى عندك بقى تفتري. كانت الاول في رضا وممكن لقمه بملح تكفينا ومبسوطين، وتجد كده راجل من دول ياكل بياكل ملح ويبوس ايدي وشه وضهره، الحمد لله على النعمه. دلوقتي بقى عنده وما بيحمدش ربنا، صح؟ والله يا جماعه، يعني كنا بناكل الدقه، ما تعرفوش انت الدقه دي يعني ايه؟ انا عارف انت تعرفها، التوانسه عارفين هريسه، بس الحاجه دي هتقعد تبص ليه؟ ما يعرفوش الدقه. الدقة دي بقى خير، الله ما جعله خير. احكي لكم برضه في قصه عشان تبقوا عارفين، يعني عارفين في فاكهه اسمها المشمش. مشمش عارفينه؟ الحمد لله. عارفينه في المغرب؟ الحمد لله. المشمش بعد ما تاكل الحلبه دي جواها بذر علفه، سموه علفه، احنا بنسميها النوايا، نوايا كده. كنا مثلا نجيب جنة في البيت كيلو مشمش مثلا، يعني بعد ما ناكل الحاجه تقول ايه؟ ما ترموش البيض النوى، هاتوه هنا. كل اللي ياكل بعد يحط النوايا عند الحاجه. تكون بعد الكيلو، هو طبعا الكيلو معروف، هتجد منه ربع كيلو فاكهه وثلاث ارباع كيلو نوى. فبقى يروح فين؟ ما يضيعش. فكان بعد ما ناكل المشمش نجيب النوى ده بقى، تقول الحاجه تقول اقعد كسر معايا يا ابني، اقعد اكسر النوى. عشان يطلع اللي جواها. نطلع كله تروح جايب الحاجة الايد الهون وتقعد تدقه تخلينا يعني ماشي كده. طيب وبعد كده تجيب شوية شطة على شوية كمون على شوية ملح وتبدأ تقليه على النار بقى شوية كده، لما يطيب شوية كده تحطه في برطمان، دي اسمها دقة بقى، تاكل منها بقى الرغيف. ايه اوعى، متعة، بس متعة لمين؟ للفقير. انما الا احنا ايه ده بياكل ايه ده؟ اكل لا. انما بقى الفقر يخلي اللقمة دي احسن من خروف والله العظيم، ان في حاجة وما فيش قدامك غير ارضى بقى والا هتناشت هتضيع. فكنا نيجي من بره كده مثلا جاي من الصلاة بالليل مفيش اكل في البيت، ها على طول عارف الطريق فين البطرمان بتاع الدقة، وحط معلقة كده ويا سلام تاكل رغيفين ثلاثة بالدقة دي وأكنها كذاب، وانت مبسوط وراضي ونايم كده. ايه لما تفتح بقى الدنيا ما بكلش اللحمة دي، بكلش ايه ده، وانت كنت بتشوفها، انت كنت بتسمع عنها سماع، ويوم ما كنت تعدي كده على الجزار وتشم بس وتشوف منظرها تبقى انا النهارده شفت اللحمه في الطريق، دلوقتي بقى مش عاجبه دي، لا قصدي فيها شحمه ودي مش عارف ايه، لا يبدا بقى هو النفس كده، لا انا ما باكلش غير الموزه، موزه عارف الموزه وعارف السن وعارف العكاوي، ربنا يسلم. فانا عايز اقول لك مفيش راحه في الدنيا، مفيش ايه راحه في الدنيا. واذكر ان رجلا كبير سنا كنا نقعد مثلا نقعد ناكل ومش عارف ياكل لان ما عندوش سنان زي حالاتنا كده، فكنت اضحك معاه كده يعني، طب نعصرها لك؟ قال لي يا ابني كان عندنا سنان لما ما كانش فيه، فلما الدنيا جت راحت السنان. يعني زمان لما كان في فقر كان عندنا سناننا تاكل الحجر وتقرقش الازاز وما كانش لاقيين اللحم، لما ربنا اعطاه الدنيا سنانه راحت فين؟ ولد ما بقاش عارف ياكل لحم برضه. كنا بنحط حته لحم فوق كده يقعد يجي ربع ساعه عمال يلوق فيها كده ويحركها يمين مش عايز ده، وتلاقي بقه يعني ايه يا حاج؟ خلاص يا ابني لما جت مشيت الصحه مشيت. فانا عايز اقول لك هي الدنيا كده، ارضى بقى واصبر، لان الراحه فين؟ فين الراحه؟ في الجنه. اسال الله تعالى ان نكون منها من اهلها. اللهم امين. يبقى الامامه بالصبر وباليقين، واجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون، سوره السجده 24. فبالصبر واليقين تنال الامامه في الدين، وعلق سبحانه الفلاح بالصبر والتقوى، فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، سوره ال عمران ايه 200. يبقى فلاحك مرتبط بايه؟ بالصبر وبالتقوى. واخبر سبحانه عن محبته لاهل الصبر، انت عايز ايه اكتر من كده؟ ان ربنا يحب الصابرين يا جماعه، والله الانسان يعني غايته ان يحب من الله تعالى، وذلك قالوا: ليس الغاية أن تحب، إنما الغاية أن تحب. واضح؟ أنا بحب الله لكن غايتي أن يحبني الله، أن يحبني الله تعالى. أنا أحب ولكن هل ربنا يحبني ولا لا؟ دي القضية. طب لما يخبر الله تعالى في كتابه أنه يحب الصابرين وأنت عايز توصل للغاية دي، طب ما تكون صابر. قال تعالى: والله يحب الصابرين، آل عمران 46 بعد المئة الأولى. وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى بذلك إلا الصابرون، فقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، سورة المؤمنون آية 11 بعد المئة الأولى. يبقى الصبر يؤدي للفوز بالجنة، وبشر الصابرين بثلاثة أشياء كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون. الدنيا بتحاسد على إيه؟ على المال، على الجاه، على المنصب. لا، في بقى ثلاث أمور للصابر أفضل من الدنيا وما فيها مما يتحاسد عليه الناس. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، أدي واحد، ورحمة، أدي اثنين، وأولئك هم المهتدون. الله، فقد جمع الله لهم هذه الثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة منه عليهم ورحمته لهم وهدايته إياه. وصلاة الله يعني الثناء، يثني ربك عليك، يا دي ميزة عظيمة جدا. والرحمة معلومة والهداية معلومة، والهداية تشمل هداية الدنيا والدين. قال بعض السلف: وقد عزي على مصيبة نالته، واحد جاي يعزيه في مصيبة، فقال: ما لي لا أصبر، وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. وتلا قوله تعالى: وبشر الصابرين. يبقى ليه ما صبرش بقى؟ كذلك الملائكة تسلم على الصابرين، يخبر سبحانه أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصبرهم، كما قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الرعد 23. تخيل بقى ان جبريل يسلم عليك وميكائيل يسلم عليك، مين انا ومين انت عشان جبريل يسلم علينا؟ تخيل. الصبر، شوف الصبر يرفعك ازاي. كذلك جعل الله تعالى الصبر عونا يعينك على مشقات الحياة، فالله سبحانه وتعالى جعل الصبر عونا وعدة، وأمر بالاستعانة به مع الصلاة، فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، سورة البقرة 45. تعبان متضايق اصبر، عدة وصلاة. أخبر الله أيضا سبحانه وتعالى أن صبر يوسف عليه السلام وتقواه أوصله إلى محل العز والتمكين، يعني يوسف بالصبر وصل أصبح عزيز مصر، يعني الرجل الثاني في مصر بعد الملك، وكان هو المتصرف في شؤون البلاد بعد أن كان في الرق ولا إيه، وبعد السجن وبعد وبعد. قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سورة يوسف آية 90. يبقى التمكين جاله بعد إيه؟ بعد الصبر. أثنى الله تعالى على نبيه أيوب بسبب الصبر، فقال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، سورة صاد 44. الصبر من عزم الأمور، أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، أي مما يعزم من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وشرفها، شريفة جدا. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، سورة 43. وقال تعالى حكينا عن لقمان وابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لقمان 17. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني هتسمع عنك كثير جدا من أعداء الإسلام، من أهل الشرك والعناد، تضييق وسب وطعن وتجريح، وضع العراقيل والعقبات والتضييق، فمحتاج الصبر. طيب الصبر يا جماعة بيكون عند الصدمة الأولى، مش بعد ما تميل الدنيا تقول أنا صابر، لا، ده الاختبار عند بداية الأمر، بداية الخبر أو النبأ اللي فيه مصيبة أو ما شابه ذلك. عملت إيه؟ ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، ابنها مات واقفة بتبكي عليه، فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ما المصيبة يعني أفقدتها، شبه الوعي، ما عرفتش ان هو النبي وبيكلمه. فلما قالوا هذا رسول الله, فلما ذهب قيل لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاخذها مثل الموت. جننت, ازاي انا اقول كده للنبي؟ فاتت بابه فلم تجد على بابه بوابين, فيش بواب واقف على باب النبي. فقالت يا رسول الله لم اعرفك. فقال انما الصبر عند الصدمة الأولى, إنما الصبر عند الصدمة الأولى, إنما الصبر عند أول صدمة, وفي لفظ عند الصدمة الأولى. حديث متفق عليه. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له قد صبرت, فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. هذا ليس بصبر, إن الإنسان مثلا مات له حبيب أو قريب يقعد يلطم ويصوت ويصرخ ويدعو بدعوة الجارية, وبعدين بعد أسبوع بقى أنا صابر هعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ما أنت عملت كل حاجة. أنت لسه هتعمل ثاني؟ ما انت خلصت اللي عندك كله, خلاص انا خلاص الصبر نفد عنك. الصبر كان عند الصدمه ايه الاولى. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع, أي قال الحمد لله, إن لله وإن إليه راجعون. فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الإمام أحمد. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الله أكبر, يعني ابنه أو قريب له مات ابنك واصبر الله لك الجنة. طبعا شوف انت الجزاء العظيم ده, احيانا بعض الناس مثلا ربنا يمن عليه بولد ويموت, ياه مصيبة, الواد مات. ازاي الواد مات؟ ده لسه صغير صغير. شوف بقى الخروج عن المنهج بقى, شوف التسخط والاعتراض. يا اخي ان صبرت لك الجنة, ان صبرت لك الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال, كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنهما يشتكي, يعني مريض. كلمة يشتكي يعني إيه؟ مريض. فخرج أبو طلحة فقبض الصبي, يعني مات. فلما رجع أبو طلحة قال, ما فعل ابني؟ بيسأل أم سليم زوجه, ابني عمل إيه؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي, هو أسكن مكان. أسكن كلمة حمالة تيجي بمعنى الراحة والموت راحة, ولا إيه؟ هالموت راحة من عناء الدنيا وكبده. هو أسكن, طبعا ممكن يفهمها أبو طلحة إن هو بقى كويس, أسكن يعني مرتاح, فهو فهمها كده إن هو بقى كويس, وهي تقصد إيه؟ إنه مات. هو أسكن مكان. فقربت إليه العشاء فتعشى وأكل, ثم أصاب منها أي قضى حاجته منها. فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة بعدما غضب وقال تركتيني حتى تلتخط, أي بالجنابة يعني أخذ حاجته ابن ميت. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرفتم الليلة؟ يعني قضيت حاجتك؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما, فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم, وبعث به بثمرات
فقال أمعه شيء؟ قال نعم ثمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد، أي لأبي طلحة، كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود، يعني الابن ده اللي هو كان ثمرة الليلة الطيبة دي، أنجب الولد ده بعد كده 9 أولاد كلهم يحمل القرآن الكريم بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بالصبر، صبر أم سليم رضي الله عنها، عشان تعرف جزاء الصبر والصبر. نيجي نشوف الصبر على المرض بقى. عن عطاء ابن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، وطبعا وصفنا بس هذه المرأة السوداء ليست من باب الغيبة ولكن من باب التعريف، واضح؟ حتى يعرفها الرجل، والنساء كثيرات عشان يعرف من المقصودة وليس هذا بمعنى الغيبة. هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، يعني بيجي لها مرض اسمه الصرع، فلما بيجي لها حالة الصرع بتقع على الأرض مثلا قد تظهر عورتها تتكشف، فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. إيه رأيك؟ تصبر ليك الجنة ولا أدعو ربنا يذهب عنك المرض؟ شوف الخيار الجميل أوي بقى، اختاري بقى صحة البدن في الدنيا ولا الجنة في الآخرة؟ هنشوف هتقول المرأة دي. فقالت أصبر. طبعا النفوس عارفة عن إيه الجنة يا جماعة، عارفين يعني إيه جنة. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف. طب المرض خلاص خلي عندي، مش عايزة، ما تدعيليش إن أبرأ، ولكن بس أنا مش عايزة أتحرك. شوف حرص المرأة على العورة حتى وهي مريضة معذورة، ده صرع يعني لا تأثم ولا إثم عليها وعندها العذر ولا حرج، ولكنها المرأة العفيفة. الآن النساء هن من يتفنن في التعري إلا من رحم ربي وعصى. تخيل، شوف بقى المرأة العفيفة، إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. وفي رواية فكانت لا تأتيها الصرع إلا وهي ساجدة بين يدي الله رب العالمين. الله أكبر، فلا تتكشف بدعوة النبي محمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكى في الصحيحين، يعني حتى وانت ماشي في الطريق شوكة دخلت في رجلك أو ربنا يغفر لك ذنوبك دي، اصبر عليه. وقال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا صحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني أفضل عطاء الصبر في الصحيحين أيضا. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. خرج البخاري. ربنا أراد به خير يبتليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسم، مات الجسم وهلك. ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. وقال الحسن الصبر كنز
من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعوضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. الله نعمة ربنا ادالك وخدها منك وعوضك مكانها الصبر، الصبر أفضل من النعمة اللي كانت عنك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي ثم صبر عوضته عنهما الجنة. خرج البخاري وهو حديث قدسي، أي أن الله تعالى يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي، يعني بعينيه فقد البصر فصبر ثم صبر عوضته عنهما الجنة. حديث آخر يقول الله تعالى: من أزهدت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. الترمذي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالت أم سلمة رضي الله عنها شرف نكاح أكرم الخلق على الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أما من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. الكلام يا جماعة عن الصبر يطول جدا، فعندنا وقفة كده مع حال الأنبياء والمرسلين مع الصبر، وهم القدوة والأسوة. طبعا قدر بقاء، وكان اللقاء نقف أمام حال الأنبياء والمرسلين مع قضية الصبر وهذه المنزلة الرفيعة العالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.